هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. رام الله تودع شهيدها مصعب نفى الذي ارتقى برصاص الاحتلال بذريعة رشق الجنود بالحجارة. الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الأسرى، تأجيل محاكمات وتنصل من اتفاقيات وعزلا في ظروف قاسية. ووسط تلقيهن تدريبات عسكرية، تقرير عبري يكشف عن تزايد تصاريح حمل السلاح بين النساء. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من رام الله، حيث شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد مصعب نفل الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال مساء أمس في بلدة سنجل شمال رام الله. وانطلق موكب التشييع من مجمع رام الله الطبي بمشاركة رسمية فصائله باتجاه مسقط رأس الشهيد في بلدة المزرعة الشرقية، حيث ألقت عليه العائلة نظرة الوداع قبل أن يوارى في ثرى مقبرة القرية. ورفع المشيعون الإعلام الفلسطينية مرددين هتافات تطالب بتصعيد العمليات الفدائية. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
ودع والد الشهيد نجم مصعب نفل من داخل مجمع فلسطين الطبي برام الله حيث انطلق التشييع. وداع تصغر فيه الكلمات أمام عرس الشهادة، فالأب فقد ابنه بعمر ندي لم يتجاوز 18 عاما. رصاصات الاحتلال التي أصابت قلب مصعب كانت ترمي لقتله وقتل ابن خاله نيشان زبن الذي أصيب بالرقبة بجروح خطيرة واعتقل، وذلك أثناء وجودهما في أرض العائلة القريبة مما تعرف بمنطقة عيون الحرمية. يؤكد شقيق مصعب أن مقاومة الاحتلال ولو بحجر كان خيارا بالنسبة له، وأن ما حصل جريمة إعدام.
صار انه هم كان خيار بالنسبه لهم يعني. نزلوا يضربوا حجار على الجيش وكان بشكل متكرر بشكل نمطي, والوجه العام انه كمين احتلال, والاطلاق كان بهدف القتل, والاحتلال بتحمل المسؤوليه الكامله على هذا الحكي, وانا اعني ما اقول, وان شاء الله النصر جاي وفلسطين والاقصى راح يتحرر.
الشهيد عدمه اعدام 3 رصاصات في القلب ورصاصه في الفخذ ورصاصه في اليد. لا 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 شهيد. والثاني ما كان اعدام بس الحياه. هذه ارضنا وكنا نقطف الزيتون هناك ومتاخرين.
استقبلته امه في مسقط راسه في المزرعه الشرقيه شمال شرق رام الله بحال لم يختلف عن حال والده كثيرا. عادت مصادفه قبل ايام من الولايات المتحده لتجد نفسها تودع ابنها شهيدا. في قريه المزرعه انطلقت جنازة مهيبة بحجم جريمة الاحتلال الذي أعلن أنه أعد كمينا لشابين بسبب إلقائهما الحجارة. ورغم التشكيك بالرواية فإنها تعني اعترافا بالقتل عن سبق إصرار تنفيذا لسياسات إسرائيلية ممنهجة.
يعني هذه روايات ملفقة مصدرها الاحتلال فقط, وبالتالي لا ثقة إطلاقا فيما يصدر عن الاحتلال. يعني إذا كان لهذا كمين يعني هذا عذر أقبح من دم, بمعنى إذا كان كمين معنى ذلك كان بالإمكان اعتقالهم, كان بالإمكان إصابتهم في الأطراف من أجل السيطرة عليهم. أما إطلاق الرصاص بغرض القتل هي يعني هذا تنفيذ للرسالة التي طالما وجهها العديد من قادة اليمين المتطرف.
ووري مصعب في ثرى بلدته المزرعة الشرقية التي استشهد على أرضها ليكون واحدا من الشاهدين على سياسات تنتهج القتل بحجة إلقاء الحجارة.
هذا ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد مصعب نفل, وأكدت الفصائل في بيان لها أن جريمة إعدام نفل بدم بارد تشكل استمرارا لسياسة الاحتلال الإرهابية في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل, وهي محاولة فاشلة لترميم صورته التي تحطمت تحت سواعد المقاومين. وأضافت الفصائل أن الدماء الطاهرة تتحول إلى وقود للثورة وتزيد من تصاعد لهيب الانتفاضة على امتداد الضفة, داعية الجماهير الفلسطينية إلى حماية ظهر المقاومة من خلال الحاضنة الشعبية لردع جنود الاحتلال في كل الساحات. وعن استهداف الاحتلال للشهيد مصعب نفل يقول القيادي في حركة فتح قدورة فارس:
يجب النظر إلى هذه الجريمة في سياق سلسلة الجرائم التي يقترفها الاحتلال يوميا, إذ يكاد لا يمر يوم دون أن يرتقي شهيد أو أكثر في إطار تحولات عميقة في المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية وكذلك في المجتمع الإسرائيلي. الدم الفلسطيني بالنسبة لهم يعني ليس ذو قيمة, والإنسان أيضا ليس ذو قيمة, وهم يتصرفون من واقع حقد وكراهية وتربية وتعبئة تقوم على العنصرية والفاشية. يعني المؤشر يقول يعني أن سلسلة الجرائم هذه تتسع وتزيد وتيرتها, إذ يشعر الجنود في الجيش الإسرائيلي وفي كل مؤسساتهم الأمنية بأن الحكومة ستوفر مظلة حماية لأي جندي قام بعملية قتل أيا كانت. والأمثلة والأدلة والقرائن واضحة وساطعة وضوح الشمس.
وإلى ملف الحركة الأسيرة, حيث كشفت هيئة شؤون الأسرى تفاصيل محاكمة الأسير خليل عواودة القابع في سجن الرملة والتي تم عقدها اليوم بشكل منفصل. وقالت الهيئة في تصريح صحفي أن المحكمة الأولى للأسير عواودة كانت محكمة لائحة الاتهام وأجرى تأجيلها إلى 4 من الشهر القادم. وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة الثانية عقدها الاحتلال في مدينة اللد المحتلة, ورفض الاحتلال خلالها الاستئناف المقدم للإفراج عن الأسير عواودة بكفالة مالية. وفي السياق قال خالد زبارقة محامي الأسير عواودة إن إدارة سجون الاحتلال استغلت الوضع الصحي للأسير وأجلت الإفراج عنه في مؤامرة واضحة ضده. وفي ملف الأسرى أيضا، قالت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير المعزول زكريا الزبيدي يعاني ظروف عزل قاسية في سجن عسقلان. وأوضحت الهيئة في بيان أن الأسير يواجه حرمانا من حقوقه التي كفلتها الأنظمة الدولية، وأنه عانى بداية اعتقاله من بقائه في غرفة صغيرة مزودة بالكاميرات، ثم نقل بعدها بساعات إلى مكان آخر. وأضافت الهيئة أن الأسير الزبيدي ممنوع من الخروج إلى الفورة لأكثر من ساعة واحدة. نتابع في ملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير تنصل الاحتلال من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل الإداري عدال موسى الذي علق أضرابه عن الطعام بعد 37 يوما مقابل الإفراج عنه. وأفاد النادي في بيان أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بتمديد اعتقال موسى 3 أشهر أخرى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن نهج الاحتلال قائم على التنصل من الاتفاقيات، لا سيما مع اتساع دائرة الاعتقال الإداري. عن انتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان الأسرى، يقول مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج:
استهداف الحركة الأسيرة بشكل ممنهج، تارة بالاقتحامات وتارة أخرى بتضييق الخناق والعزل، وأيضا هذا التنصل وهذه سياسة جديدة وخطيرة من التزامات سلطات الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري لمن خاضوا معارك بطولية بأمعائهم الخاوية ضد هذه السياسة التعسفية. وكأن لسان حال الاحتلال يقول أنه عندما لا يستطيع أن يكسر إرادة أسير، ولم يستطيع من خلال يعني إطالة أمد المعركة لفترات طويلة، يلتف على المضربين عن الطعام بوعودات لا يلتزم بها. وهذه يعني أولا، الاحتلال عادة لا يلتزم بأي اتفاقات ولا عهود، هذا معروف مع الجميع على كل المستويات، ولكن للمرة الأولى تتضح يعني في الصورة على هذا النحو. حوالي 4 معتقلين إداريين خاضوا معركة الاعتقال الإداري وأخذوا موقفا بتمديد جوهري لهم، أي عند انتهاء فترة اعتقالهم الإداري يتم إطلاق سراحهم، وهي فترات متزامنة ولا يلتزم الاحتلال بها. وهذا معناه أن من سيخوض هذا الإضراب ضد الاعتقال الإداري يجب أن لا يثق بوعودات مع هذا الاحتلال إلا بضمانات قانونية وبآليات وأدوات مختلفة عن السابق، ومن ثم العمل الجماعي المشترك والنضال المشترك ضد الاعتقال.
شيعت جماهير غفيرة في مدينة غزة جثمان المناضل أو المناضلة فاطمة البرناوي إلى مثواها الأخير في مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة. ووصل جثمان البرناوي إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع، وأدت صلاة الجنازة على جثمان في مسجد الشيخ زايد آل نهيان غرب مدينة غزة بمشاركة قيادات من الفصائل الفلسطينية. وانطلق موكب التشييع من أمام ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة باتجاه مقبرة الشهداء شرق المدينة، ثم وريت الثرى. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. كشفت وسائل إعلام عبرية عن ارتفاع عدد طالبات أو طلبات التصاريح لحمل السلاح بين النساء في مستوطنات الضفة الغربية بعد تصاعد عمليات المقاومة خلال الشهور الماضية. وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الاحتلال نظم دورات تدريب على السلاح المستوطنات في الضفة، وقالت أن زوجة عضو الكنيسة إيتمار بن كفير شاركت هي أيضا في هذه الدورات بمستوطنة كريات أرفع بالخليل. الزميل محمد نصر وهذا التقرير.
عقب ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية في الضفة الغربية وتصاعد العمليات المسلحة التي تستهدف المستوطنات والمواقع العسكرية لجيش الاحتلال، يرتفع معها الطلب على تراخيص الأسلحة وسط المستوطنين، وهي ظاهرة معروفة نسبيا، إلا أن طلبات الحصول على السلاح هذه المرة سجلت بين المستوطنات وبنسبة قياسية وغير مسبوقة في محاولة لحماية أنفسهن من سواعد المقاومة. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية قالت إنه تم تسجيل أرقام أعلى من السابق بخصوص الحصول على تراخيص حمل السلاح، حيث دفعت الأوضاع الأمنية المتدهورة النساء في المستوطنات لهذا الطلب، مؤكدة أن دورات مخصصة للنساء عقدت على مدار العامين السابقين في مستوطنة كريات أربع بالمجان وبتمويل من جمعيات استيطانية، وذلك لتحسين مهارة استخدام النساء للسلاح. وكان من بين تلك النساء زوجة عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير. ويحظى حمل السلاح بالمستوطنات بتشجيع من حكومة الاحتلال في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والتي بلغت خلال الشهر الماضي رقما قياسيا مقارنة بالأشهر الماضية، حيث وصلت 254 اعتداء. تزايد طلبات المستوطنات للحصول على السلاح يدلل على أكثر من أمر، لعل أبرزها عدم شعورهن بالأمن وهو أحد أهداف المقاومين، إضافة إلى عدم ثقتهن بجيشهن المولج حمايتهن. جيش تم تزويده مؤخرا بوسائل وقائية جديدة لحماية نفسه من العمليات الفدائية، لكنه غير قادر على حماية المستوطنين. في المقابل يشكو جنود الاحتياط من عدم مقدرتهم على النوم بشكل جيد تحسبا من تعرضهم للهجمات ليلا. حالة القلق التي تنتاب الاحتلال قيادة وجيشا ومستوطنين تأتي عقب تأجج الأوضاع خلال الأشهر الماضية في الضفة الغربية، وهو ما دفع جيش الاحتلال بالقوات الاحتياطية للعمل تحديدا في مناطق التماس، لكن لم يتم توفير أي عربات مدرعة تحمل جنود الاحتياط أسوة بالجنود النظاميين حتى من الحجارة.
اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة اللب النساوية الثانوية جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلاس أن جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة مرتين بأقل من ساعة وهددوا بإغلاقها والاعتداء على المعلمين وإطلاق النار على كل طالب يلقي الحجارة عليهم حسب ادعائهم. يشار إلى أن مدرسة اللب النساوية تعرضت لإغلاق لأكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال التي تنتشر على الطريق الواصل إليها وتعرقل وصولهم إلى مقاعدهم الدراسية. وكان عدد من المواطنين أصيبوا اليوم بحالة اختناق في بلدة الساوية عقب تصديهم لمحاولات الاحتلال استكمال العمل بشق الطريق الاستيطاني شرق البلدة. كتاب النشر والعناوين الرئيسية. رام الله تودع شهيدها مصعب نفر الذي ارتقى برصاص الاحتلال بذريعة رشق الجنود بالحجارة. الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الأسرى، تأجيل محاكمات وتنصر من اتفاقيات وعزل في ظروف قاسية. ووسط تلقيهن تدريبات عسكرية، تقرير عبري يكشف عن تزايد تصاريح حمل السلاح بين النساء. استمعتم إلى نشرة الأخبار من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية وإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القدس واتساع دائرة التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات الكيان، يتوقع المحللون استمرار حالة الاستقطاب داخل المجتمع الصهيوني، خصوصا إذا أقدم اليمين على تنفيذ خططه المتعلقة بتعديل عدد من القوانين مما يخدم مصالحه ومصالح نتنياهو الشخصية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
بضربة تبدو قاضية حسم نتنياهو، فهل انتهى الأمر وطابت له رئيسا للوزراء في حكومة مستقرة ستمضي 4 سنوات دون هزات وأزمات؟ ظاهر الأمر كذلك، بيد أن التعقيدات التي خلقها جنوح المجتمع الصهيوني نحو اليمينية المتطرفة قد يكون له عواقب أخطر على دولتهم. فهؤلاء يعدون بتعديلات للقوانين تهدم أسسا قام عليها كيانهم، والذي سيكون محل معركة مع العلمانيين.
الأغلبية ستكون سبب المشاكل، سبب الكوارث عليهم، لأنه أنا حكيت لك أنه هذا اليمين عنده قوانين مثيرة للجدل، سواء تتعلق بقضايا نتنياهو، القانون الفرنسي، قانون التغلب على المحكمة العليا، قانون تتعلق بالمسجد الأقصى، ربما يقر قوانين بن غفير للسماح للمصلين اليهود بالدخول المسجد الأقصى. قضايا كبيرة ستشعل مواضيع تؤثر على أساسات ستتزكبول اللي بنيت عليه دولة الكيان.
يرقص بن غفير وسموتريتش فرحا بالنصر الذي أنجزوه، فلم تكن الصهيونية الدينية من قبل على الخارطة السياسية في الكيان كما هذه المرة. نتنياهو عاد ومعه هؤلاء محملا بقضايا الفساد، خيار لم يكن خيارا أمثل للمجتمع الصهيوني من قبل، جاءوا بهم كما يرى المحللون إفلاسا. فهذا المجتمع عندما يشعر بالخوف يجنح نحو المتطرفين الذي يظن أنهم سيجلبون له الأمن، وذلك أصبح ملحا بالنسبة لهم بضغط الواقع المتفجر في الضفة.
اليوم كان العدو نتيجة لتجاربه مع الفلسطينيين، وخاصة في فلسطين 48، الجو المشحون في المحيط، الضخ الإعلامي اللي أعطى المجتمع الصهيوني المحتل صورة سلبية أمنية، لذلك هو خائف من المحيط، خوفه دفعه إلى التوجه نحو اليمين.
فلسطينيا لا يتوقعون تغييرا، فالسياسة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني سواء اليسار أو اليمين أو من جاء الآن هي ذات السياسة. شعارهم مافت لعرافيم، الموت للعرب. في معسكر أوسلو كانوا ينتظرون في السابق يمينا أو يسارا، هذا لم يعد، ولم تعد هناك أوسلو، ولم يعد هناك يسارا. وفي غزة باتت المقاومة تعرف الطرق التي يفهمها هؤلاء.
أعتقد أن نتنياهو ومجموعة المتطرفين الإرهابيين سيدفعون المقاومة إلى مزيد من العمل، وهذا هو المأمول من الضفة الغربية. أعتقد أن موضوع العدوان من قبل الاحتلال له حسابات كبيرة، وأعتقد المقاومة في قطاع غزة على استعداد تام لأي حماقة يرتكبها الاحتلال.
أدار الجمهور الصهيوني ظهره للجنرالات مقدما عليهم بن غفير وسموتريتش، بل لم يؤدوا الخدمة الإلزامية في الجيش، في إشارة إلى مدى عمق الأزمة الوجودية التي يمر بها هذا الكيان.
صادق الاحتلال على أكبر صفقة للتزود بمعدات قتالية لمواجهة الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية بقيمة مئات الملايين من الشواقل، وقرر الجيش التزود بنحو 2500 سترة واقية من الرصاص لصالح جنوده في الضفة، كما قرر شراء 50 عربة مصفحة جديدة لتخلف المركبات القديمة لتعزيز الحماية للقوات المشاركة في عملية كسر الأمواج التي يشنها في الضفة الغربية المحتلة منذ الربيع الماضي. الصفقة تأتي في الوقت الذي قررت فيه قيادة أركان الاحتلال إغلاق الحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عدي التميمي، وقتلت خلالها مجندة وجرح آخرون في 8/1 أكتوبر الماضي. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
لا تزال عملية عدي التميمي على حاجز شفاط بالقدس يسمع صداها حتى اليوم رغم مرور نحو شهر واستشهاد المنفذ، إلا أنها زلزلت المنظومة الأمنية التي يتغنى الاحتلال بها، إذ أكدت وجود خلل خطير في أساليب عمل جيشها وكيفية تمكن مسلح واحد من اختراق صفوف عشرات الجنود والخروج سالما من بينهم. وعقب تقديم تقرير لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كخافي، اتفق مع قائد ما تسمى وحدة حرس الحدود أمير كوهين على إقالة ضباط في حرس الحدود، بينهم الضابط المسؤول عن الحاجز، وتحميلهم مسؤولية إخفاقات في التعامل مع عملية إطلاق النار وعدم اشتباكهم مع المنفذ. المشاهد التي انتشرت للعملية والتي وصفتها وسائل إعلام عبرية بالقاسية تدلل على إخفاق رهيب للجيش، كون أكثر من 15 جنديا كانوا في المكان على شكل مجموعات كبيرة خلافا للتعليمات، ما دفع كخافي إلى إخلاء الحاجز العسكري في مخيم شعفاط من الجنود، طالبا تسريع خطة تحويل الحاجز العسكري إلى معبر مدني وأن تجرى خطوات مشابهة في جميع الحواجز العسكرية حول القدس المحتلة البالغ عددها 15 حاجزا، ونقل المسؤولية عنها إلى سلطة المعابر التابعة لوزارة حرب الاحتلال. إجراءات جاءت على الرغم من الحصار المشدد الذي فرض على المخيم أعقاب العملية والحاضنة الشعبية التي حظي بها الشهيد عدي الذي لم تتمكن قوات الاحتلال من العثور عليه واعتقاله قبل أن يظهر خلال تنفيذه عملية إطلاق نار أخرى ومقاومته حتى آخر رمق واستشهاده. الاحتلال الذي عجز عن إخماد المقاومة في الضفة والقدس والانتهاء منها أصبح يتعامل معها كأمر واقع، لذلك بدأ باتخاذ إجراءات عملية استعدادا لتدهور الأوضاع، إذ اشترى 2500 سترة واقية لجنوده المنتشرين في الضفة علها تحميهم من سواعد المقاومين، كما قرر شراء 50 مركبة مصفحة جديدة سعيا لتعزيز الحماية للقوات المشاركة في عدوان على الضفة منذ الربيع الماضي. وسائل إعلام عبرية علقت على الصفقة بالقول إن كمية الوسائل المذكورة تعد الأكبر التي يعتزم الجيش التزود بها خلال العقد الأخير في ظل مئات عمليات إطلاق النار والتي وصلت إلى 140 عملية منذ آب أغسطس الماضي.
مع نهاية تقرير الزميل محمد نصر، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، عادل أبو أدهم، محمد نصر وحسن نمر معد الفقرة. مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، القدس واتساع دائرة التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي يربو إليه الاحتلال من خلال بناء المقابر في أحياء القدس؟ ما الخطورة التي يشكلها إحلال المشهد اليهودي مكان المشهد الإسلامي في القدس؟ ماذا عن كيفية مواجهة هذه الخطوات التهويدية التي يواصل الاحتلال تنفيذها في الأراضي المقدسة؟ تواصل سلطات الاحتلال منذ مدة إنشاء القبور الوهمية في مساحات مختلفة بالمدينة، وذلك عبر توزيع أحجار ضخمة بشكل متراصف يوهم بوجود مقبرة. ويرمي الاحتلال بهذه السياسة إلى مصادرة أراضي المدينة، خاصة في أحياء وادي الربابة ووادي حلوة والحارة الوسطى، محاولا الترويج بوجود تاريخ له في هذا المكان. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في إطار رواياته المزيفة يصنع الكيان مزاعمه في قوالب إسمنتية متراصة كتراص جرائمه جنبا إلى جنب، ويبيع الوهم التاريخي من دون شواهد، فمقابر الاحتلال جميعها مستحدثة يحاول دعمها بزراعة مقابر على سطح الأرض، زحف كبير لقبور من دون أموات ينفذه الكيان منذ سنوات طويلة خدمة لمشاريع التهويد والاستيطان. منذ مدة صعد أسلوبه الاحتيالي وكثف المناطق التي صف فيها حجارات ضخمة بشكل متوازن لتوحي للرأي بأنها مقابر، سلبا للمساحة الجغرافية المحيطة بالمسجد الأقصى، ومركزا اعتداءه بلا شك على بلدة سلوان جنوب الأقصى، خاصة في حيي وادي الربابة ووادي حلوة والحارة الوسطى وهضبة سلوان. سلوان المستهدفة منذ سبعينيات القرن الماضي تتسع رقعة الانتهاك فيها مع مرور الوقت. فخلال الأشهر القليلة الماضية سيطر الاحتلال على أرض مخصصة كوقف للسيارات، واضعا فيها أحجارا كالقبور، ويواصل توسيع ما تسمى مقبرة السامبوسكي اليهودية المقامة بين وادي حلوة ووادي الربابة، إذ أنهى تسوية الأرض ووضع الأتربة الحمراء والحمراء حجارة الضخمة، وعلق لافتات باللغتين العربية والعبرية تحمل اسم المقبرة وتهدد بفرض غرامات مالية على من يجري أي أعمال فيها. يمنع الاحتلال السكان في هذه المناطق من الانتفاع بالأراضي من خلال استثمارها والبناء فيها، كما يعرقل تطوير الأحياء المقدسية كوسيلة للاستيلاء على الأرض وتهويد المدينة المقدسة على أيدي مؤسسات الكيان والجمعيات الاستيطانية ما يمنع الاعتراض عليها. أما عن ادعاء الحضارات كذبا والذي يسعى الاحتلال لتصديره، فتعترضه وتبطله انتهاكات كثيرة واعتداءات مارسها وما زال في المدينة المقدسة ضد مناطقها وسكانها، وعلى مبدأ أن الحقائق لا تحتاج إثبات، فلا شك في عبثية المحاولة والسعي نحو مزاعم بوجود تجمعات يهودية قديمة عبر خنق المعالم العربية والاعتداء على مقابر المسلمين من خلال طمسها وتحويل بعضها إلى حدائق. تتسع إذن مساحات هذه الجريمة المندرجة في قائمة طويلة لا تعد فيها جرائمه ولا تحصى، ويضيق حبل نجاته من صمود المقدسيين وضربات المقاومين ولو بعد حين.
شكرا لزميلة امتثال الأشقر، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سيد ناصر، الاحتلال يتجه لبناء القبور الوهمية في مساحات مختلفة من المدينة المقدسة، وطبعا اليوم يدور الحديث عن وادي الربابة ووادي حلوة والحارة الوسطى، ما الذي يريده الاحتلال من هذه الخطوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شكلت القبور بالنسبة للاحتلال قضية ومعضلة كونها تعبر عن تاريخ، فرأينا الاحتلال يستهدف المقابر الإسلامية، رأيناه يستهدف مقبرة مأمن الله وينبش القبور فيها، رأيناه يستهدف مقبرة باب الرحمة، كل هذا الاستهداف ومقبرة اليوسفية كذلك. كل هذا الاستهداف لأن القبر يعبر أنه كان في هذه الديار من عاشوا فيها قبل وجود الاحتلال، لذلك هو يرى في القبور تهديد، وهو في نفس الوقت يستخدم هذه القبور يدعي أنه كان موجودا وأن له آثارا هنا وأن له موتى كانوا يحيون في هذه الديار. نعم، نحن نعي تماما أن هذه القبور وهمية وأن هذه القبور بلا موتى ولا وهي فارغة ولا تعبر عن حقائق، وكل ما يفعل الاحتلال في هذا الجانب لا يغني ولا يسمن من لا يسمن ولا يغني من جوع أمام علماء الآثار وعلماء التاريخ الذين يبحثون ولا يقبلون بأقل من دليل علمي ومهني يعبر تماما عن الرواية التاريخية، ولكن يبقى الاحتلال يحاول أن يغير الواقع أن يزور التاريخ، أن يدعي أن له موتى في هذا المكان وأنه يملك هذه الأراضي وهذه العقارات قبل أن يملكها المقدسيون. طبعا كل هذا إلى جانب عن جهية الاحتلال واستخدام الاحتلال للقوة في إثبات حقه أو في الاستيلاء على حق المقدسيين وحق المسلمين في هذه الديار.
طيب، المعروف أن هناك قبور وهمية في جبل الزيتون بالإضافة إلى إشارتكم طبعا، لماذا اللجوء اليوم إلى المقابر الجديدة في القدس؟
الآن هذه المنطقة يطمع بها الاحتلال كونها امتداد لما يسميه التاريخيون وادي قدرون. وادي قدرون هو الواد الذي يمتد من منطقة وادي الجوز أحد الأحياء المقدسية، ويلتف حول أيضا ما يسميه علماء الآثار بجبل الحوض المقدس أو جبل المسجد الأقصى المبارك. يلتف هذا الواد باتجاه وادي الربابة وإلى أطراف سلوان. كل هذا هذه المنطقة اعتبرت عبر التاريخ منطقة مقدسة، وقد اكتشف الحفارون والباحثون في هذا المكان العديد من القبور القديمة التي تمتد قدما في التاريخ. وادعى اليهود أنها لهم أو أنها لهم صلة فيها، لذلك الاحتلال يهتم في هذه المنطقة بشكل كبير. الآن استهداف وادي الربابة، أراضي هي امتداد لسلوان، أراضي يملكها المقدسيون، أراضي قريبة من المسجد الأقصى المبارك، وكما قلت ما يسميه علماء الآثار الحوض المقدس. نعم، يطمع بها الاحتلال ويريد أن يستولي عليها من أجل البناء الاستيطاني. هو نعم صحيح اليوم يتحدث عن مقابر وعن قبور وهمية، ولكن هذه كمقدمة من أجل وضع اليد على هذه العقارات والاستيلاء عليها ومنع المقدسيين من البناء عليها أو الاستفادة منها.
طيب، شاهدنا عمليات جرف لمقابر المسلمين في مقبرة مأمن الله، مصادرة قبور في باب الرحمة، وكذلك الأمر في مقبرة اليوسفية. ما الذي تعنيه عمليات الجرف والمصادرة في الوقت الذي يتجه لبناء قبور وهمية لليهود؟
الآن بالنسبة لمقبرة مأمن الله مثلا، تقع في مكان لا يشكل أهمية دينية أو عقائدية أو استراتيجية بالنسبة للاحتلال. هي تقع في منطقة في القسم الغربي من مدينة القدس، استخدمت لآلاف السنين مقبرة للمسلمين، يعني منذ الفتح الإسلامي حتى يومنا هذا، حتى قبل عام 48 كانت هذه المقبرة تستخدم من أهل المدينة، وتعبر عن تاريخ عريق. يعني حينما يكون هناك قبر، هو يعبر عن إنسان عاش على هذه الديار وعمر هذه الديار، وله تاريخه وله جذور التاريخية في المكان. لذلك اعتبرها الاحتلال تهديدا له، كونها يعني تساهم في تثبيت الرواية الفلسطينية الإسلامية لهذا المكان. نعم، استهدف الاحتلال هذه المقبرة مثلا لأنها تصبح روايته وتصبح ادعاؤه بأن هذه الديار دياره، وأنه لم يكن فيها ساكنين غيره في زمان من الأزمنة.
طيب، ماذا عن مواجهة هذه الخطوات التهويدية التي يواصل الاحتلال تنفيذها في الأراضي المقدسة؟ هل ما زال هذا السؤال متاح برأيكم؟
أكيد، طالما هناك شعب فلسطيني عربي مسلم يعيش على هذه الديار، ثابت عليها، يحافظ على ممتلكاته فيها، إذن الصراع لا زال قائما والصراع لا زال معتدما، ولم يستطع الاحتلال أن يحكمه لصالحه طالما هناك هذا الصراع. لذلك نقول أن المواجهة وأن الفعل الأمثل في مواجهة مخططات الاحتلال يكمن بالدرجة الأولى في الحفاظ على الوجود العربي الإسلامي في هذه الديار وملء الفراغات. لا تكون هذه الأراضي فارغة يستطيع الاحتلال أن يبني عليها، يستطيع الاحتلال أن يسرقها كما هو يفعل الآن. ولو كانت هذه الأراضي يعني ملئت بالسكن وبالعمل فيها وإعمارها، لما استطاع الاحتلال أن يعمرها. ولكن نحن أيضا لا نستطيع أن نلوم المقدسيين كون الاحتلال منعهم من البناء في هذه الأراضي، ومنعهم من أن يعمروها بأي شكل من الأشكال.
طيب الآن يعني برأيكم ما السبيل لمواجهة كل هذه كل هذا التغول وهذا التجاوز والانتهاك وهذه المصادرات وما إلى ذلك؟ ما السبيل إلى مواجهة ذلك برأيكم؟
في الدرجة الأولى الثبات وتقوية الجبهة الداخلية وتقوية علاقات المقدسين فيما بينهم حتى يكون نوع من التضامن بين أبناء الشعب الواحد وعدم القبول بأوامر المصادرة أو أوامر منع استخدام الأرض. يعني صحيح أن البناء بدون ترخيص هو خرق للقانون بغض النظر من سن هذا القانون، صحيح أنه يعني يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وبيئية وبنية تحتية كثيرة، إلا أنه ساهم في ثبات المقدسيين في ديارهم. ونحن نطالب ونقول للمقدسيين أن عليهم أن يبنوا على أراضيهم، عليهم أن يثبتوا في مدينتهم وأن لا يخرجوا خارج هذه المدينة مهما أصبحت الحياة فيها صعبة ومهما حاول الاحتلال أن ينكل بهم نتيجة ثباتهم وبقائهم في هذه المدينة.
طيب ماذا عن يعني مسؤولية الأمة، الأمة العربية، الأمة الإسلامية، النظام الرسمي العربي، بالإضافة طبعا للذي السلطة الفلسطينية أصلا أيضا جزء منه، منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي، ما مسؤوليتهم في هذه المواجهة؟
أنا لست من يعني الذين يعولون كثيرا على المستوى الرسمي سواء العربي أو الإسلامي. أنا أرى أن اليوم التعويل على الشعوب العربية وأن عليها دور كبير بحق مدينة القدس بالدرجة الأولى وفلسطين بشكل عام. هذه المسؤولية يعني تحتم عليهم أن على أقل تعديل أن تكون الرواية العربية الإسلامية هي حاضرة في العواصم العربية والإسلامية، حاضرة في عواصم العالم وأمام في المحافل الدولية شعبيا، حتى يعي العالم جميعا أن الشعوب العربية والإسلامية شعوب حية وشعوب تنظر إلى فلسطين على أنها ملكا لها، وأنها يعني مستعدة للتضحية فداء لفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك ولمدينة القدس. وهذه التضحية وهذا الموقف يزداد حينما تشاهد هذه الشعوب حكومة الاحتلال تعتدي وتدنس المسجد الأقصى المبارك. لذلك المطلب من الشعوب العربية والإسلامية هي نقل الحالة الثورية إلى جميع مدن العالم، نقل الرواية في كل المحافل حتى تبقى القضية حية وحتى يعي العالم أن الصراع ليس بين بضعة ملايين من الفلسطينيين أو بضعة عشرات الآلاف من المقدسيين ودولة الاحتلال، إنما هو صراع مع أمة إسلامية شاملة كبيرة عظيمة حينما تغضب ستغير وجه المنطقة بشكل كامل.
شكرا لك الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من لقائنا هذا. لا تعذلوه إذا ما شط أو جنح، فما السليم كمن في قلبه جرح، لا تعذلوه فإن الجرح يوجعه، ولم يزل دمه يشكو الذي سفح، مذ فارق الأهل والأوطان في سقم لم يعرف البسمة النشوة ولا المرح. إلى الزميلة منار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة العبارة وجهارة الصوت ونشاط الخيال. عبر من خلال كتاباته عن هموم وطنه فلسطين ونيل الحرية. شاعرنا هو وحيد شاورية. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في بلدة بيت جالة بفلسطين المحتلة عام 1890، وعاش في فلسطين وسوريا وأمريكا الجنوبية، وتوفي في الأخيرة وتحديدا بسانتياغو في تشيلي عام 1961 إثر نوبة قلبية. تلقى شاورية معرفه وعلومه في كلية النهضة والمدرسة الدستورية التي أسسها خليل السكاكيني في بيت المقدس إثر إعلان الدستور العثماني عام 1908، وعمل في بداية حياته معلما في إحدى مدارس القدس، ثم رحل إلى دمشق وهناك زاول مهنة الصحافة مدة، وهاجر بعدها إلى تشيلي حيث مارس بعض الأعمال الحرة. أعزائنا الكرام، نلقي الضوء على بعض من نتاج شاعرنا شاورية الأدبي، حيث له عدد من المؤلفات الأدبية والشعرية والقصصية والترجمة. نذكر منها ثمار الأرض، قصة للكاتب أندري جيد ترجمها عن الإنجليزية للعربية، ودراسة تجسد حياة برنارد شاو والمهاجر العربي، وله ديوان شعري بعنوان نكبة فلسطين، بالإضافة إلى عدد من القصص القصيرة نشرها في صحيفتي المهمانز والغد بفلسطين. نتعرف أكثر على الشاعر والأديب وحيد شاورية من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان نسترجعن الدار، يقول فيها: قسما بقدسك موطني وببحر يافا الزاخري وببيت جالا والجبال وبالربيع الزاهري، قسما بزهر البرتقال وبالشقيق الناضري، قسما بتربتك الخصيبة والجمال الساحري، قسما بخلان لفرقتهم أنوح وأصطلي، قسما بأحرار الحمى بحماة أقدس معقلي وبتربة مروية بدم الشباب الأجلل، قسما بأبطال بمثلهم النساء لم تحبلي، نسترجعن الدار والوطن الذبيح المثخنا، وكرامة ديست وأعراضا ومجدا كامنا، ولنثأرن من الأولى باع الديار وأرضنا، ولنمحون العار ألصقه الأولى غدروا بنا. البائعون ضميرهم والهازئون بوخزته الساخرون بشعبهم والشامتون ببلوته، من فضلوا الحكم الوضيع على كرامة وثبته، وجثوا على قدم الغشوم يطالبون بمحنته. الشاربون دم الشباب وسالبوا أعمارهم، المستبيحون الحمى للأجنبي أمارهم، مستبدلوا العيش الرخيص بعرضهم وثمارهم. دخلوا فلسطين الحبيبة يوم كانت لاهبة، النار فيها والدماء دماء شعب الصاخبة، لهب التحرر والنضال مشعلات لاغبة. أهل الحمى أهل الحمى حطب لثورتهم وأرض خاضبة، حمم بنبلس وبركان بياف الباسلة، ولظى الكفاح بقدس عيسى كالصواعق شاعلة. شعل النضال على الجبال تنير حيف الثاكلة، وطن شوته النار وانقضت عليه النازلة، فلذات أكباد جبال النار تقذفهم جمارا، ودماء شبان كفاح الشعب حولها شرارا. شيخ وولدان قد استرعوا قتالا واستعارا، حتى النساء نساؤنا هرعت إلى الحرب انتصارا. دخلوا فلسطينا وقد هز الورى زلزالها، حرب وثورات يفجرها بها أشبالها، إما انعتاق الحر أو تؤتى الفنا أطلالها، إما انتصار الحق أو تذوي لها آمالها. فأحال مدخلهم ديار الأهل والقربى حطام، وتبدلت أفراحهم حزنا وفي البشرى سقامة. سنعلم التاريخ كيف ذرى القلاع بهم تبيد، ويحقق الأمل البعيد، ويصرع الخصم العنيد، ويحرر الشعب الأبي، ويحكم الجيل الجديد.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Hold it.